بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي حجة الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال في بحث الأطلاق والتقييد، والإطلاق والمقيد، المطلق والمقيد. وقلنا أن المصنف عليه الرحمة بحث هذه المسألة في 5 مسائل. انتهينا من المسألة الرابعة. في هذا اليوم نشير إلى المسألة الخامسة، والتي خصها المصنف عليه الرحمة في مقدمات الحكمة. في البداية لابد أن نصور هذه المسألة. مقدمات الحكمة، أو ما تسمى بإصطلاح آخر قرينة الحكمة. هذه القرينة ماذا تعني؟ قرينة الحكمة تعني هي قرينة عامة يتعرف بواسطتها ومن خلالها على أن المتكلم أراد الإطلاق من اسم الجنس الذي ذكره في هذه الجملة. فعندما قال المتكلم أكرم العالم، فالعالم اسم جنس، أو أكرم الإنسان مثلا، فهنا اسم جنس، صحيح؟ هذا اسم الجنس. كيف نعرف أن أن المتكلم أراد منه الإطلاق ولم يرد منه التقييد؟ قلنا عندنا قرينة نسميها قرينة الحكمة، من خلالها نكشف أن المتكلم أراد الإطلاق ولم يرد غير الإطلاق، خصوصا على المبنى الذي تبناه المصنف تبعا لسلطان العلماء ومن تأخر عنه، وهو أن الإطلاق والتقييد ليسا داخلين ماذا؟ في حقيقة الطبيعة بما هي هي، بل هما خارجان عنها. فالإطلاق يحتاج إلى دال يدل عليه، وكذلك التقييد يحتاج إلى دال يدل عليه. واضح؟ فإذن على هذا المعنى ذكروا لطبيعة هذه القرينة وطبيعة هذه أو هذه قرينة الحكمة مجموعة من المقدمات. هي مقدمات 3. متى ما توفرت هذه المقدمات نستفيد الإطلاق بطبيعة الحال بأمر بشكل طبيعي جدا من اسم الجنس، ومتى ما اختل بعضها لا نستفيد الإطلاق من اسم الجنس. ولكن صاحب الكفاية عليه الرحمة مضافا إلى هذه المقدمة ذكر مقدمة أخرى، والتي جعلها المصنف عليه الرحمة في التنبيهات. يعني ذكر المصنف تنبيهين. التنبيه الأول في هذه هذا الشرط أو في هذه المقدمة الرابعة مضافا إلى هذه المقدمات 3، والتنبيه الثاني في بحث الانصراف، وهما بحثان مهمان كما سيتضح. التفتوا أخواني، تصوير البحث كما قلنا هكذا، وبلورة أخرى لبحث المسألة. قلنا مثلا الإنسان اسم جنس ويدل على ذات الطبيعة كما قلنا بما هي هي، وهي أعم من الإطلاق وأعم من التقييد. والإطلاق كما تعلمون لا نستفيده من دلالة تصورية، إن ليس بالوضع كما يراه القدماء، بل نستفيده من دلالة تصديقية، من دلالة ماذا؟ تصديقية، والتي يسميها العلماء ماذا؟ قرينة الحكمة. ماذا تعني؟ لكي نذكر هذه المقدمات، معناها أن التمسك بالدلالة التصديقية لظهور عرفي حالي مفاده دلالة تصديقية لظهور عرفي حالي مفاده ظهور حال المتكلم أنه في مقام في صدد بيان تمام مراد بكلامه، فما لم يقله لا يريده. إذن خلاصة ما يمكن أن يقال في قرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة، إذن هذه المقدمات ليست دلالة تصورية، ليست دلالة وضعية، بل هي دلالة ماذا؟ تصديقية مأخوذة من حال المتكلم. فإذا أمر حالي سياقي عرفي حالي من أحوال المتكلم، ومعناه ماذا؟ معناه ومعناها قرينة الحكمة كما قلنا خلاصتها أن ما لم يقله لا يريده. وهنا باب الفائدة نذكر هذه المسألة، ما هو الفارق بين قرينة الحكمة التي نستفاد منها الإطلاق وبين احترازية القيود؟ الفارق هو هذا في جملة واحدة، يعني كليهما طبعا دلالة تصديقية، يعني مو دلالة تصورية، كليهما يظهران من حال المتكلم، يعني ظهور عرفي سياقي حالي تصديقي. ولكن الفارق هنا وهو أن قرينة الحكمة في مقام بيان تمام مراده، بمعنى أنه ما لم يقله لا يريده. إذا قالك أكرم الإنسان تشك، ما يريد الإنسان العالم العاقل، قل ما لم يقوله لم يرد، يعني ما دام لم يقل الإنسان العالم لا يريد الإنسان العالم، يريد إكرام مطلق العالم. فنستفيد من قرينة الحكمة أنه أراد إكرام مطلق الإنسان عالم كان أو غير عالم، بينما احترازية القيود لا، ما قاله يريده جدا. عندما قال لك أكرم الإنسان العالم أكرم الإنسان ماذا؟ العالم. يعني ما يقوله يريده حتما وجزما. يأتي الآن السؤال، ما هي تلك المقدمات التي ذكرت في هذه المسألة؟ ما هي تلك المقدمات؟ عندنا أخواني مجموعة مقدمات، قلنا مقدمات ثلاث، والمقدمة الرابعة يأتي ربما الحديث عنها لاحقا التي ذكرها صاحب الكفاية عليه الرحمة. هذا تقريبا الآن تصوير المسألة في هذا الصدد. المقدمة الأولى هي أن يكون متعلق الحكم مثلا أكرم الإنسان، ما هو المتعلق هنا؟ نفس الإنسان، أكرم هذا الحكم نفس الوجوب، يعني أكرم الإنسان لابد من، يعني الشرط الأول الذي أو المقدمة الأولى أن يكون متعلق الحكم أو يسمى بموضوع الحكم هو أن يكون قابلا للإطلاق والتقييد، يعني طبيعة قابلة للإطلاق والتقييد، إنه تعلمون في مقام الإثبات أنهما متقابلان، تقابل العدم الملك والعدم. فعلى هذا الأساس إذا كان عندنا موردا، إذا كان عندنا مورد ليس فيه أو لا يكون قابلا للتقييد مثلا، فلا يمكن أن يكون قابلا للإطلاق. فإذا اختل هذا الشرط بعد لا يمكن واقعا أنني أنا إذا أصلا لا يمكن التقييد وأنا أستفيد من مقدمات الحكمة الإطلاق فأجري، ترضى الآن الإنسان إنسان غير قابل للتقييد، غير قابل للتقييد، يعني بمعنى أنه يقبل حصة أن يكون عالم، ما في غير قابل هذا الموضوع وهذا المتعلق أن يكون ماذا؟ مقيدا، ليس فيه القدرة. إذا كان هذا الموضوع ليس فيه القدرة على التقييد بأن يقيده الإنسان العالم، فلا يمكن أن يكون بعد ماذا؟ مطلق، لأن تقابل العدم الملك والعدم من شأنه ذلك، وهذا بحثنا في بحث سابق. على هذا الأساس كما قلنا هم ذكرنا نظرنا له مسألة ماذا فيما تقدم إذا تذكرون، يعني قبل كم درس تقدم، قبل هم في صفحة 75 تقدم يعني سابقا، وهو مسألة كما قلنا نظرنا له مسألة في مسألة التعبد والتوصلي، إن هل يؤخذ قصد الأمر المأمور به أو لا يؤخذ، وقد كذا بحثنا هناك بحثا ماذا مفصلا، يعني الصلاة ابتداء لا يمكن تقسيمها إلى صلاة قابلة، يعني صلاة تنقسم إلى قسمين، هي صلاة ولكن صلاة يؤخذ فيها قصد الأمر وصلاة لا يؤخذ فيها قصد الأمر، قلنا هذا لا يمكن، فبالتالي إذا لا يمكن التقييد لا يمكن الإطلاق، وهذا بحثنا بعد ما يحتاج العيد، أنا ذكرناها قبل كم أسبوع أو أسبوعين ذكرنا هذا المطلب. على هذا الأساس إذن الشرط الأول أن يكون المتعلق أو الموضوع ماذا أخواني قابلا للإطلاق والتقييد، فإذا قبل التقييد لابد فإنه يقبل الإطلاق، فإن لم يقبل التقييد لا يقبل الإطلاق، وبالتالي يختل شرط من شروط مقدمات الحكمة، فلا يمكن أن نستكشف الإطلاق حتى لو توفرت بقية الشروط الأخرى. هذا تمام الكلام أين إخواني في الشرط الأول. الشرط الثاني لكي نستفيد الإطلاق إخواني لابد أن يكون لا توجد هناك قرينة على التقييد، لا قرينة متصلة ولا قرينة منفصلة، قرينة متصلة تكون في سياق نفس من سياق المتكلم، اكرم الإنسان العالم، هذه قرينة متصلة على أن المقصود به هو الإنسان العالم لا مطلق الإنسان الطبيعي، هذا لا يستفيد الإطلاق أصلا، واضح لأن هذه القرينة المتصلة تهدم الظهور في الإطلاق كما تعلمون، لا ينعقد إطلاق في القرينة المتصلة، فيكون المراد الجدي هو التقييد، صحيح؟ كذلك الحال لو كانت القرينة ماذا منفصلة، قال لك أكرم العالم وبعد فترة قال العالم العادل مثلا، صحيح قرينة منفصلة، وهناك كلام بأن القرينة المنفصلة صحيح، فعندما قلت أكرم الإنسان هنا تحقق ظهور، ظهور في الإطلاق متحقق، ولكن لمجيء القرينة المنفصلة ماذا؟ أحسنتم، مو سقط ظهور الإطلاق، الإطلاق واقع على وضعه هناك، ولكن ماذا؟ أن المراد الجدي ليس ذلك المراد الجدي للمتكلم، بل المراد الجدي هذه القرينة على وفق القرينة المنفصلة، واضع على وفق القرينة المنفصلة، فيسقط ذاك يسقط عن الحجية، صح؟ ليس له حجية إكرام الإنسان بيوصل، ليس حجية، ليس له حجية، بل الحجية لهذه القرينة المنفصلة، فالذي تكشف عن مراد المتكلم، وبالتالي هو أراد التقييد واقعا. إذن على هذا الأساس الشرط الثاني ما هو، أو المقدمة الثانية، ألا يكون المتكلم قد أقام قرينة متصلة أو منفصلة تدلان على التقييد، فعلى هذا الأساس لا يمكن أن نستفيد الإطلاق، واضح إخواني هذا المطلب، هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة وهي مهمة جدا، أن يكون المتكلم في مقام ماذا؟ البيان، أن يكون في مقام البيان من الجهة المقصودة، لأن المتكلم قد يكون ليس في مقام البيان، بيان تمام مراده، قد يكون مثلا في مقام أصل التشريع، لأنه يريد أن يشرع فقط، ولكن يؤخر الخصوصيات ويؤخر الشروط والقيود لزمن إلى زمن الأمر بالعمل مثلا. الآن افترض الآن الشارع المقدس أمر بوجوب أمر ما، شرع فرضا أصل الحج، قال إن الحج واجب، لكن أصل الحج إما ما هي شروطة، ما هي قيودة، ما هي كذا ملابساته وما إلى ذلك، لم يذكر شيء. فإذا كنا نحن في لاحظنا أن المشرع هنا أو الآمر هنا في مقام أصل التشريع، فلا يمكن استفادة الأطلاق. لماذا؟ لأنه ليس في مقام البيان، لأنه يقول أنا الآن فقط كل أمري أشير إلى أصل التشريع، بعد سنة سنتين راح أتكلم عن تلك الشرائط والأحكام التي ماذا؟ التي لابد أن تتوفر للقيام بهذا الواجب. واضح؟ فإذا لم يكن في مقام إذا لم يكن في مقام البيان، بل كان في مقام التشريع، لا يستفاد الإطلاق. كذلك لو كان كما يقولون في مقام الإهمال، أصلا يقول أنا أمر وأتكلم لكن لست في مقام البياني. واضح؟ يعني ما يذكر القيود والشرائط إنجاز التعبير. كما يقولون الإهمال هو مسألة ماذا؟ أن المتكلم في مقام إثبات الحكم لطبيعة الموضوع. الإهمال يبين الحكم لطبيعة الموضوع، أن هذا مثلا واجب في الجملة ولا يعرف كيفية ذلك الأمر. مثلا يقولون غير الطبيب، الآن غير الطبيب لو قال لك عليك بالدواء في حال المرض، فهذا العام لا يعرف ما هو المرض الآن اللي فيك ولا يعرف الكيفية أصلا. هذا في مقام الإهمال في الجملة، في مقام الإهمال. صحيح ويبين أن هناك حكم لطبيعة معينة وهو وجوب شرب الدواء في حالة وجود المرض، أما تسأل هذا اللي أطلق العبارة أمامك وقال لك لابد لرفع هذا المرض من استخدام الدواء، عندك أبوك يقول لك أنت مريض والدي لابد أن ترفع هذا المرض بشرب الدواء، لكن تقول له وش هذا المرض؟ ما أدري وش فيك أنت، وش دواء؟ يقول لا أدري وش الدواء. هذا يقولون في مقام الإهمال من رأس أصلا، في مقام الإهمال مو في مقام البيان من الجهة المقصودة. لو سألت وش البيانات ما يدري، فهذا لا يستفاد منه أصلا الإطلاق. كذلك يقولون من كان في مقام الإجمال، في مقام الإجمال يختلف عن مقام الإهمال. مقام الإجمال لا يعلم ما هو المرض ويعلم كيفية علاجه، ولكن لمصالح معينة ما يريد يبين لك التفاصيل. مثلا جروح يجيك يمرك طبيب زيارة إلى البيت، مثلا شوفك أنت عندك تعبان، يقول لك لابد لرفع المرض أن تشرب الدواء. حبيبي يعرف هذا المرض ويش اللي فيه ويعرف كيفية استخدامه، ما بينه لك لأنه ليس في مقام هذا الجهة. تبي التفاصيل تعال للمستشفى، تعال للعيادة، أنا أقول لك ماذا عندك وما هو الدواء الذي يجب أن تستخدمه وما هي الكيفية باستخدامه. هذا يكون في مقام البيان، لكن الآن في مقام الإجمال ليس إلا. إذن في مقام الإجمال هو بيان الحكم له، أو كما نقول مقام إثبات الحكم لطبيعة معينة، ولكن ليس في مقام البيان، في مقام الإجمال. يعرف المرض ويعرف الكيفية، ولكن إن صح التعبير لا يبينهما لمصلحة، لأن أريدك تجي المستشفى. إذا ما تجي المستشفى تتماهل، لازم تجي المستشفى وتدفع مبلغ مثلا معين وتصرف الدواء عشان تتفاعل تتحرك لعلاج نفسك. لاحظ، إما إنه والله يعطيك المعلومات وكذا، قد يكون ما تطبق أو ما تتفاعل غير لما تروح المستشفى وتتعالج بشكل أكبر مثلا. واضح؟ إذن على هذا الأساس لابد أن نحرز أن المتكلم في مقام البيان من الجهة المقصودة، من جهته المقصودة. فلذلك لابد أن نحرز منه، إما أنه من نحرز من جهة وبالتالي نسري لجميع الجهات، هذا غير تام. مثلا الآن يذكرون كما في قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا في قضية كلاب الصيد، هذه الآية الشريفة يستفاد منها حكم، وهو أن كلاب الصيد المعلمة الذي يطلقها الصائد للصيد جائز، فيمسكها مثلا من رقبتها من أي مكان آخر ويأتي بها، هذا الصيد يكون حلال بلا إشكال، يطلقها يقول بسم الله مثلا وكذا بقية الشروط ويطلق هذا الكلب فيصطاد له هذه الشاء أو هذا الغزال أو ما إلى ذلك، بحكم في محل. هذه الآية في مقام ماذا؟ بيان هذا الحكم الشرعي. لكن يأتي سؤال، هل هي في مقام أنما اصطاده الكلب الصائد ومثلا مس هذه المحل، محل الرقبة فرضا أو محل عضاض والكلب نجس، هل يستفاد من هذا الإطلاق أنه مصطاده الكلب طاهر؟ يقولون لا نستفيد ذلك، لأن الآية ليس في مقام البيان من هذه الجهة، ما جيت تتكلم عن أنها طاهرة أو مطاهرة، فقط كانت في صدد بيان ماذا؟ أن هذا الصيد يجوز أكله، صيد حلال يجوز أكله، يعني مذكى، هذا نوع من التذكية. لاحظ؟ ولكن ليس في مقام ماذا؟ ليس في مقام بيان الحكم من جهة أنه طاهر أو نجس، لكي نتمسك بإطلاق هذه الآية فنستفيد ماذا؟ الطهارة، إثبات الطهارة. إذن لكي فعلى هذا الأساس، إذن نقول بما أنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة فلا نستفيد حكم ماذا؟ فلا نستفيد حكم الطهارة في المقام. إذن لا ينعقد إطلاق من هذه الجهة، لابد أن نحرزها من أمر آخر. وهذا واضح هذا المعنى. الآن يأتي سؤال الآن لطيف، إذن مقصودنا من الجهة جهة المعروفة، يعني إطلاق من الجهة المعينة، إما جهات أخرى لابد أن نحرزها به أمور أخرى. الآن تضحت تقريبا هذه المقدمات الثلاث. إذن المقدمة الأولى أن يكون هناك ماذا إخواني؟
إمكان
الإطلاق والتقييد. المقدمة الثانية أن لا تكون هناك قرينة متصلة أو منفصلة في المقام. الأمر الثالث أن يكون المتكلم في مقام بياني، في مقام تمام بياني أمره أو في مقام البيان كما نقول. على الشرط الثالث أو المقدمة الثالثة، الآن لو شككنا أن المتكلم في مقام البيان أو الإهمال، الآن جالس إنسان يتكلم قول عليكم بفعل كذا، عليكم بفعل كذا، يأمر أوامر معينة، يتكلم بأمور معينة، توصيات معينة، نصائح معينة، فيأتي سؤال الآن شككنا أن هذا في مقام البيان أو في مقام الإهمال. يقولون عندنا أصل عقلائي يقتضي أن يكون في مقام ماذا؟ البيان. كل عاقل إذا يتكلم في مقام بياني تمام ماذا؟ مرادي، فذاك يحملون المتكلم على أنه ملتفت غير هازل وغير جاي وغير مثلا غافل أو ما إلى ذلك، يدفعون مثل هذه الأمور إذا دار الأمر أنه هازل وعدم هازل، لا، الأصل أنه جاد، الأصل في العاقل أنه في العاقل المتكلم أنه جاد، غافل أو كذا تحتم أنه غفل عن مراده أو بعض شرائط مراده، نقول لا، الأصل عدم الغفلة. ذي أصول عقلائي وهذا أصل عقلائي، أن المتكلم في مقام تمام بيان ماذا؟ مرادي. فلو شككنا فإنه نحمله على هذا الأصل، فإنه في مقام البيان والتفهيم، لا أنه في مقام الإهمال والإيهام. واضح؟ إذن إذا تمت هذه المقدمات الثلاث، فعلى هذا الأساس أن الكلام المجرد عن القيد يكون ماذا؟ بلا إشكال يكون ظاهرا في الإطلاق وكاشفا على أن المتكلم لا يريد القيد، وإلا لو كان أراده لقاله واقعا وعليه البيان، وخصوصا نحن نفترض أنه حكيم ملتفت جاد غير هازل وما إلى ذلك، وأن المقام لا يمنع من التقييد، عشان لكي نقول بأنه واقعا استحالة التقييد فلا يمكن أن نستفيد الإطلاق. فاتضح على هذا أن كل كلام صالح للتقييد ولم يقيده المتكلم مع كون ملتفت وحكيم وجاد وغير هازل فأنه في مقام البيان والتفهيم، فيكون بنتيجة هذه المقدمات الثلاث أنه ماذا أحسنت ظاهرا في الإطلاق، ويكون حج على المتكلم والسامع عندما أقول لك أكرم الإنسان، هل أنت تستفيد منه التكرم مطلق الإنسان؟ فلو قلت لي يا سيد أنه واقعا لا أنا لا أتوقع مرادك الإنسان العالم، ما أكرمتك الإنسان، أحتج عليك قل أنا عاقل في مقام تمام بيان مرادي، وهذا دلالة تصديقية ومراد جدي وحال سياقي وحال عرفي وسياقي على أنني أنا وين لو أردت التقييد ماذا قيدت؟ إيه أحسنت، وما لم أقله لا أريده جدا. وهذا مقتضى هو سمى بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة مع توفر المقدمات، فنستفيد الإطلاق. فإذا نستفيد الإطلاق ليس من الواضع دلالة تصورية بل دلالة ماذا تصديقية، وتسمى بقرينة الحكمة. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال. نعم صاحب الكفاية عليه الرحمة ذكر ماذا؟ ذكر أمرا آخر أو شرطا آخر، يمكن نحتاج إلى بحث مفصل لأنه هذا البحث لنا حضر لنا بس ما للظاهر وقت لا يسع، ولكن إن شاء الله يأتينا ولو غدا نشير إلى ما ذكره من صاحب الكفاية من مقدمة رابعة، وهل هي تامة غير تامة كلام فيها بين الأعلام، وهي تسمى ماذا ما تسمى به أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام المحاورة والخطاب. ماذا يعنيها أو ماذا يريد صاحب الكفاية من هذا المعنى؟ وما يأتينا نطبق العبارة شوية. قال المسألة الخامسة مقدمات الحكمة، لما ثبت أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني، قلنا لما تقدم لا للمعاني بما هي ماذا مطلقة، فلا بد في إثبات أن المقصود من اللفظ هو المطلق لتسرية الحكم إلى تمام الأفراد والمصاديق من قرينة خاصة، يعني المقصود من القرينة الخاصة مثل القرينة المقالية، كما يقولون الآن إنسان مثلا يتكلم يعني في مقام مدح العلماء العدول مثلا، يتكلم عن العلماء وعن أن العلماء العدول هم الذين حفظوا الدين حفظ التراث، ويتكلم محاضر وبعد ذلك يقول عليكم بإكرام العلماء، إلى أشكاله مقصودة أي علماء هنا؟ العدول أحسنتم، ومطلق العلماء لأنه واضح القرينة المقالية والسياقية مقصودة هو هذا. قال أو قرينة عامة تجعل الكلام في نفسه ظاهرا في إرادة الإطلاق، واضح لما قلنا بأن إطلاق والتقييد أو بأن الطبيعة تحتمل أو صح التعبير ماذا ذات المعنى محفوظ في كلتا الحالتين عن التقييد والإطلاق. وقال وهذه القرينة العامة إنما تحصل إذا توفرت جملة مقدمات تسمى مقدمات الحكمة، والمعروف أنها ثلاث: الأولى إمكان الإطلاق والتقييد بأن يكون متعلق الحكم أو موضوعة قبل فرض تعلق الحكم به قابلا للانقسام، يعني بعبارة أخرى أن يكون المعنى قابل للانقسام، يعني لا حصة واجدة وحصة فاقدة، يعني إنسان غير عالم وإنسان عالم، أما إذا غير قابل للتقييد مشكلة. فلو لم يكن قابلا للقسمة إلا بعد فرض تعلق الحكم به، بعد ما تعلق الحكم فيه أمكن تغلى أن يكون قابلا قبل تعلق الحكم، كما في باب قصد القربة فإنه يستحيل فيه التقييد فيستحيل فيه الإطلاق لما ذكرناه، كما تقدم في بحث التعبد والتوصل، وهذا واضح بعد ما نعيده. الثانية عدم نصب قرينة على التقييد لا متصلة ولا منفصلة، لأنه مع القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور للكلام إلا أين؟ إلا في المقيد، ومع المنفصلة ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق، وهذا بحث ذكرناه فيما تقدم، ولكنه يسقط عن الحجية. لماذا؟ لقيام القرينة المقدمة عليه، لأن القرينة مقدمة على ذي القرينة، والحاكمة القرينة حاكمة، فيكون ظهوره ماذا؟ ظهورا بدوي، يعني ظهوره ظهور ذي المقدمة في الأطلاق ظهورا بدويا يزول بأدنى التفات، كما قلنا في تخصيص العموم بالخاص المنفصل إذا تذكرون. ولا تكون للمطلق الدلالة التصديقية الكاشفة عن مراد المتكلم، عندما قال أكرم العالم ليس في هذه الدلالة تصديقية كاشفة عن مراده، بل الكاشف عن مراده هو القرينة المنفصلة، بل الدلالة التصديقية إنما هي على إرادة التقييد ماذا؟ واقعا. واضح هذه النقطة؟ هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن يكون المتكلم في مقام البيان، فإنه لو لم يكن في هذا المقام، بأن كان في مقام التشريع فقط أو كان في مقام الإهمال، إما رأسان يعني أصلا ليس في مقام البيان، أو لأنه في صدد بيان حكم آخر، مو الجهة اللي تقصدها أنت، فيكون في مقام الإهمال من جهة مورد الإطلاق، وسيأتي مثاله لعني أذكر الآن. فإنه في كل ذلك لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق، يعني قد يكون هو في مقام البيان من جهة والإهمال من جهة أخرى، لأنه في جهة يتكلم ولكن ليس يتكلم من جهة الأخرى لكي يستفاد الإطلاق. أما في مقام التشريع بأن كان في مقام بيان الحكم لا للعمل به فعلا بل لمجرد تشريعه، هو أصلا في مقام تشريع الحكم، فيجوز أن لا يبين تمام مراده، يمكن له ما يبين تمام مراده إذا كان فقط في مقام التشريع، مع أن الحكم في الواقع مقيد بقيد لم يذكره في بيانه، مع أن الحكم في الواقع مقيد بقيد لم يذكره في بيانه ماذا؟ انتظارا لمجيء وقت العمل، ينتظر وقت العمل، فلا يحرز أن المتكلم في صدد بيان جميع مراد. إذن هذا إذا كان في مقام التشريع كما قلنا، وكذلك إذا كان المتكلم في مقام الإهمال رأسا، أصلا يقول أنا لست في مقام ماذا، أنا أصلا هوني طبيب عشان أشرح لكم وأفصل لكم، أنا أنصحك أنت مريض والمرض يحتاج إلى علاج، أما جيت والله تقول لي لا أنت مقصودك كذا وأن العلاج الفلاني، ولا أصلا أنا في مقام إهمال هنا، فلا يستفاد الإطلاق. كما لا ينعقد، وكذلك إذا كان المتكلم في مقام الإهمال رأسا فإنه لا ينعقد معه ظهور في الإطلاق، كما لا ينعقد للكلام ظهور في أي مرامين، في أي قصد أصلا، هذا اللي يقولكم في مقام الإهمال لا من أي من كل الجهات. ومثله ما إذا كان في صدد حكم آخر، مثل قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا، الوارد في مقام بيان حل صيد الكلاب المعلمة من جهة كونه ميتا، وليس هو في مقام بيان مواضع الإمساك أنها تتنجس فيجب تطهيرها أم لا، فلم يكن هو في مقام بيان هذه الجهة، فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق من هذه الجهة، ما ينعقد كلام، واضح كما شرحنا تمام. هذا إذن لابد أن نحرز مقام البيان من الجهة المقصودة. ولو شك في أن المتكلم في مقام البيان أو الإهمال. الآن شككت واقعا هذا في مقام البيان أو الإهمال أو كذا، يقول فإن الأصل العقلائي يقتضي بأن يكون في مقام البيان، فإن العقلاء كما يحملون المتكلم على أنه ملتفت غير غافل وجاد غير هازل عند الشك في ذلك، كذلك يحملونه على أنه في مقام البيان والتفهيم لا في مقام الإهمال والإيهام. واضح؟ ولذا وإذا تمت هذه المقدمات الثلاث فإن الكلام المجرد عن القيد يكون ظاهرا في الإطلاق وكاشفا عن أن المتكلم لا يريد المقيد، وإلا لو كان قد أراده واقعا لكان عليه البيان. والمفروض أنه حكيم ملتفت جاد غير هازل وهو في مقام البيان، ولا مانع من التقييد بحسب الفرض، وإذا لم يبين ولم يقيد كلامه فيعلم أنه أراد الإطلاق وإلا لكان مخلا بغرضه. واضح هذه المسألة إن شاء الله؟ فاتضح من ذلك أن كل كلام صالح للتقييد ولم يقيده المتكلم مع كونه حكيما ملتفتا جادا وفي مقام البيان والتفهيم ماذا؟ فإنه يكون ظاهرا في الإطلاق ويكون حجة على المتكلم والسامع. واضح أخواني هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام إن في هذا البحث. عندنا تنبيهان مع الوقت الظاهر لا يسع، إن شاء الله قدا إذا وفقنا أن نطرح كلا هذين التنبيهين وننتهي من المسألة الخامسة وتبقى عندنا المسألة السابعة السادسة والأخيرة. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.